بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا فالجهل إنما يتعلق بها، أي بالصور العلمية والأعيان الثابتة بالنسبة إلى الخارج. يقول: الجهل وهو إيجاد الشيء في الخارج إنما يتعلق بالأعيان الثابتة بلحاظ وجودها وظهورها في الخارج، أما بلحاظ ثبوتها في السقف الربوبي فلا يعبر عن وجودها في السقف الربوبي بالجعل، لأنها موجودة بوجود الحق سبحانه وتعالى، وليس جعلها أي وليس جعل الأعيان الثابتة إلا إيجادها أي الأعيان في الخارج، وعليكم السلام، لا أن الماهية جعلت ماهية فيه. يقول: وليس المراد أن الماهية جعلت ماهية فيه أي في الخارج، لأن الماهية لا تجعل ماهية في الخارج، وإنما المراد من جعل الماهية في الخارج، وعليكم السلام، إيجادها بوجودها الخارجي. وبهذا المعنى أي وبمعنى أي بمعنى جعل الماهية ماهية، أي بمعنى جعل الماهية ماهية، وبهذا المعنى تعلق الجعل بها أي بالأعيان الثابتة في العلم أي في السقع الربوبي أولى من تعلق الجعل بالماهيات في الخارج. يقول: كونها مجهولة في الخارج بمعنى جعل الماهية ماهية، هذا أمر غير معقول، لا يعقل أن تجعل الماهية ماهية في الخارج، جعلها في الخارج إيجادها في الخارج. لو فرضنا أن المراد من جعلها أي جعل الماهية ماهية، لكان هذا اللحاظ بلحاظ السقع الربوبي أولى أن نقول، لأنها في السقع الربوبي الأعيان الثابتة ليس لها وجود على حدة إضافة على وجود الحق سبحانه وتعالى، فجعل الماهية ماهية في السقع الربوبي لعله أولى توجيها وأكثر تعقلا من جعل الماهية ماهية في الخارج، لأن الماهية لا تجعل في الخارج ماهية وإنما توجد في الخارج. فإذا لو فرضنا أن المراد من جعلها أي الأعيان جعل الماهيات والأعيان جعل الماهية ماهية، لكان من الأولى أن نقول أن المراد من جعلها ماهية في السقع الربوبي، لأن هناك لا تحتاج إلى جعلها بنحو جعل وجودها، لأنها تابعة للسقع الربوبي. وبهذا المعنى أي وبمعنى أي بمعنى جعل الماهية ماهية، تعلق الجعل بها أي بالأعيان في العلم والسقف الربوبي أولى من تعلق الجعل بالماهيات في الخارج. وحينئذ يعني وإذا كان المراد من جعلها أي جعل الماهية ماهية أي كونها الواقعي في السقع الربوبي، لأنها هناك متحققة وهي العلم التفصيلي الإلهي، لكن لا وجود لها منحازا على حد عن الوجود الإلهي. إذا كان بهذا المعنى المراد من الجهل، المراد من الجعل، وحينئذ يرجع النزاع لفظيا، لأن من يقول بجعلها يريد جعلها الخارجي بلحاظ ظهوراتها، ومن يقول بعدم الجعل يريد أنها لم تجعل بجعل على حده في الصقع الربوبي، فيكون النزاع لفظيا لا نزاعا حقيقيا، بل يرجع النزاع لفظيا. ماذا كتبت هذا الموضوع أم لا؟ قال بعض الأساتذة ليس في الوجود علية ولا معلولية على مسلك العرفاء، لأن الوجود حقيقة واحدة شخصية صمدية، فلا يقال الوجود مجهول، ولكن الإيجاد مجهول لا محذور فيه. والمراد من الإيجاد هو تأليف الحقائق وظهورها بما لها من الترتيب والنشآت المختلفة، فالوجود لأنه حقيقة واحدة بما لها من التجلي والظهور لا يعقل في حقها العدم والكون والفساد، لكن هذه الأمور تفرض في جانب الإيجاد من التأليف والتركيب والترتيب. ففرق بين الوجود والإيجاد، ففرض المجهولية إنما يكون في الإيجاد دون الوجود. أرجو التوجه. يقول بعض الأساتذة إن الوجود لا يمكن فرضه هاهنا، لأن الحقيقة الواحدة الشخصية بما هي بما لها من الشؤون والظهورات، هذا من واقعها ومن شؤونها، فلا يعقل فرض جعل للوجود، لكن يمكن أن نفرض الإيجاد. والمراد من فرض الإيجاد أي جعل الظهورات بترتيب خاص وتأليف وترتيب معين وترتيب طولي لقوسي النزول والصعود وترتيب عرضي للكائنات، هذا مما يمكن. فإذا الإيجاد لا مانع منه، لكن الوجود لا يعقل، لأن الوجود هو من ظهورات الحق، فلا يعقل في حقه العدم أبدا ومطلقا، فهو ظاهر بظهور الحق تابع لأسماء وصفات الحق والأعيان ثابتة، فلا يفرض في حق الوجود ولو كان وجودا إمكانيا العدم واللا شيئية. وهذا ليس معناه قهرا للحق، بل هذا الشأن الفياض الجواد المطلق الوهاب. بل وحينئذ يرجع النزاع لفظيا، إذ لا يمكن أن يقال إن الماهية ليست بإفاضة مفيض. أرجو التوجه. قل بلحاظ يمكن أن نقول أن الماهية ليست بمجهولة، لأن المجهولة ما كان موجودا ومتحققا بإيجاد خارجي، وهذا هو المراد من جعل الماهية أي من إيجادها في الخارج، والوجود بهذا المعنى ليست، والأعيان بهذا المعنى ليست موجودة، والوجود بهذا المعنى ليس موجودا لأن الوجود حقيقة واحدة شخصية لا يفرض فيها أن يجعل الوجود، وإنما المجعول هي الإيجاد بالإيجادات والتأليفات والترتيبات والنظم الخاص. فإذا إن الماهيات ليست بإثم بلي، إذ لا يمكن أن يقال إن الماهيات يا ماهيات وهي الأعيان الثابتة في الصقع الربوبي، إن الماهيات لا يقبل أن يقال إن الماهيات ليست بإفاضة مفيض في العلم، يعني في العلم والصقع الربوبي. لماذا لا يجوز لنا أن نقول إن الأعيان الثابتة ليست بمفاضة؟ قال: نحن قد علمنا وعرفنا على أن الأعيان الثابتة من توابع الأسماء والصفات، فهي ظهورات الأسماء والصفات، ولما كانت الأعيان ظهورات الأسماء والصفات فإذا هي تابعة للفيض الأقدس الإلهي، وما كان تابعا للفيض الأقدس الإلهي يكون مفاضا، وما كان مفاضا يكون بهذا اللحاظ يكون مفاضا. فبلحاظ هي مجعولة ولا مانع من ذلك لأنها من شأن الفيض الأقدس الإلهي، وبلحاظ ليست بمجعولة أي ليست بمجعولة بجعل على حدة، لأنها موجودة بوجود الحق، فمن قال بجعلها كان كلامه صحيحا، ومن قال بعدم جعلها كان كلامه صحيحا. فالكلام بالجعل وعدم الجعل يرجع إلى موضوعين وموردين ومحلين، وكل كلام لم يكن نفيه وإثباته واردا على محل واحد لا يكون تناقضا، فإن كان بحسب الظاهر تناقض فهو تناقض بحسب اللفظ لا بحسب المعنى والواقع. فلو قال قائل زيد مؤمن وأراد ابن علي، وقال الآخر زيد ليس بمؤمن وأراد ابن عمرو، فلا تناقض في الكلام لأن محل البحث اختلف. هاهنهم أيضا كذلك، إذ لا يمكن أن يقال أن الماهيات ليست بإفاضة مفيض في العلم واختراعه، يعني واختراع وإنشاء المفيض، بل هي بإفاضة مفيض وجعل جاعل، لأنها تابعة للفيض الأقدس للرحمة المطلقة الإلهية الذاتية في الصقع الربوبي. والفيض المقدس هو الرحمة المطلقة الإلهية في الخارج، وهي الرحمة الفعلية الناشئة التابعة للرحمة الذاتية، وإلا يلزم أن لا تكون الماهيات والمراد من الماهيات الأعيان الثابتة، وإلا يلزم أن لا تكون الماهيات حادثة بالحدوث الذاتي، والحال أن الماهيات مما لا شك ولا ريب فيه أنها حادثة بالحدوث الذاتي، لأنها حدثت بمن؟ بواسطة الفيض الأقدس، فهي حادثة بالحدوث الذاتي، لكنها ليست بحادثة بالحدوث الزماني. فإذا بهذا اللحاظ هي حادثة لأنها في المرتبة المتأخرة، لأنها بالمرتبة المتأخرة عن مرتبة الواحدية، لأنها من توابع ظهور الأسماء والصفات وصف، فبهذا اللحاظ يقال أنها حادثة. والقول بعدم حدوثها غير صحيح، لكن لا الحدوث بمعناه في عالم الإمكان. واضح؟ يعني ما كانت موجودة فوجدت، لهي موجودة بوجود الحق، لكنها ليست هي الذات بما هي هي، لأن مرتبة الذات بما هي هي، مرتبة الذات بما هي هي، هي العلم الإجمالي في عين كشف تفصيلي بسيط الحقيقة كل الأشياء. فمرتبة العلم البسيط الإلهي مرتبة سابقة عن مرتبة العلم الإجمالي، عن مرتبة العلم التفصيلي بالأعيان ثابتة، وإن كانت هذه كلها المراتب والتفاصيل بلحاظ شهود العارض لا بلحاظ الحق سبحانه وتعالى. وأمثل وعلى كل الاعتراف بالقصور عن معرفة ما وراء أصل حقائق هذه الأمور. نحن نعرف أصل حقيقة وجودية لا متناهية. ما معنى لا تناهي؟ قصورنا يحجبنا عن معرفة لا تناهي. نحن نعلم حياة إلهية نجزم بها. ما معنى الحياة؟ قد ندخل في متاهات الأمزجة وما شاكلها والحياة التي هي عندنا، فنقول بفطرتنا ندرك حياة ولو توصلنا إليها بواسطة معرفة أصل الحياة التي عرفناها من أنفسنا، فأصل الحياة للحق ثابتة. لكن لو دخلنا كيف هي الحياة دخلنا في متاهات التكيفات، والتكيفات الحق أنزه منها. نحن نعلم بأن الحقائق منكشفة للحق، هو عالم علما أزليا ذاتيا، العلم ذاته لا يزيد عليه. كيف علمه؟ دخول في التكيفات، والتكيفات ليس من شأن الحق. وكلامنا عن محض العلم دخول في ما لا نهاية له، ودخولنا في ما لا نهاية له إظهار وخطأ في مجال خارج عن قدرتنا، لأن المحدود لا يتمكن من معرفة اللامحدود. فإذا أصول المبادئ أصول الحقائق وهي الوجود اللامتناهي هو أصل الحقيقة، وأنه عالم قادر مريد، وأنه هذه كلها من شأن إدراكاتنا. لكن الدخول في تكيفاتها لأنها لا كيف لها، فقد ندخل في متاهات غير صحيحة. على كل مثل هذه الكلمة تقريب لما يدركه الباطن بسره، التعبير لا يتمكن أن يتخطى إليه. فكل ما ندركه بأسرار بواطننا من الحقيقة الإلهية فهو حق قد لا نتمكن أن نعبر عنه بتعبير. هذه هي فطرة الوجود الموضوعة في أسرار وأعماق وجودنا وفطرتنا إن كانت سليمة. أما ما وراء ذلك فقد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا، بل وإلا يلزم أن تكون الماهيات أي الأعيان الثابتة حادثة بالحدوث الذاتي، والحال أنها ليست بحادثة. لحد الآن تكلمنا من كلمة فالجعل إلى بالحدوث الذاتي على منهجية بعض الأساتذة، والآن اكتبوا المنهجية على قول بعض الأساتذة الآخرين. بيان التنبيه على لسان بعض الأساتذة الآخرين قالوا إن الأعيان الثابتة هي العلم التفصيلي للحق تعالى في مرتبة الذات. حفظ واضح على أن الأعيان الثابتة هي العلم التفصيلي للحق، العلم الإجمالي في مرتبة علم الذات بالذات، وهو علمه الإجمالي في عين الكشف التفصيلي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها للحق في مرتبة الذات. فهي مظاهر الأسماء والصفات، الأعيان مظاهر الأسماء والصفات. والكلام في أن إطلاق الجعل هل يجري بالنسبة إلى الأعيان الثابتة أم لا؟ هنا نزاع. أن الجعل أن الأعيان الثابتة مجعولة أو ليست مجعولة هذا من الصحيح أصلا؟ يعني يعقل أن نقول أن الأعيان الثابتة مجعولة والحال هي في الصفع الربوبي، أو لا يعقل أن نتكلم بهذه الكلمات؟ بأن يقال هي من فيض الحق تعالى ومتأخرة عنه تأخرا ذاتيا لا زمانيا. ما المراد من كونها مجعولة؟ نقول المراد من كونها مجعولة لأنها من فيضه تعالى تابعة لفيضه الأقدس، وما كان من الفيض ليس من نفس الذات، فإذا هو من فيض الذات. الذات لها فيضان، فيض في مرتبة نفسها قبل الظهور في الأعيان الخارجية، وهو الفيض المعبر عنه بالفيض الأقدس الذي تنشأ منه الأعيان ثابتة، وفيض آخر المعبر عنه بالفيض المقدس في مرحلة الخارج وهو النفس الرحماني والهيكل الإمكاني والوجود المنبسط الناشئ عنه الأعيان الخارجية أي التشخصات الخاصة. فهنا احتمالان، وهي أن الأعيان مجعولة أم لا، فيقال الأعيان الثابتة لا وجود لها في الخارج، وكل ما يكون مجعولا يجب تحققه في الخارج. هكذا نشكل القياس. الأعيان الثابتة مكتبت هذا، الأعيان الثابتة لا وجود لها في الخارج، ثم قال هذا الأستاذ وكل ما يكون مجعولا يجب تحققه في الخارج. فإذا الأعيان ليست مجعولة. النتيجة إذا كان الجعل معناه التحقق في الخارج، يقينا الأعيان الثابتة ليست مجعولة في الخارج، فإذا الأعيان ليست موجودة على هذا المسلك، أن على معنى أن الجعل هو الجعل في الخارج بهذا القيد تكون الأعيان ليست مجعولة. واستدل القائل بالجعل للأعيان بأن الأعيان لها وجود علمي، والموجود سواء كان وجوده علميا أو خارجيا يكون مجعولا، فالأعيان مجعولة. هذا استدلال للقائلين بالجعل. يقول هذا القائل بأن الأعيان لها وجود علمي، وكل ما كان موجودا سواء كان وجوده في مرتبة الصقع الربوبي أو في مرتبة العين والخارج يكون مجعولا. فالنتيجة القياس، فالنتيجة القياس، فإذا الأعيان الثابتة مجعولة. ولكن أورد على هذا القياس الثاني أنه لو كان صرف الوجود العلمي يكفي للمجعولية لوجب أن تكون الممتنعات موجودة أيضا، لأن لها وجودا علميا في الذهن، والتالي باطل فالمقدم مثله. أرجو التوجه. وأورد على هذا القياس الثاني الذي استدل به المستدل على جعل الأعيان، أورد عليه بأنه لو كان الوجود العلمي يكفي لكون الشيء موجودا لوجب أن تكون الممتنعات كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين وشريك الباري لوجب أن تكون مجهولة لأن لها صورا علمية. ولم يقل قائل بأن الممتنعات مجهولة، الصور العلمية وجودات منبهة لتلك الممتنعات، لا أن الصور العلمية هي عين اجتماع النقيضين، وإلا لكان اجتماع النقيضين من الحقائق العينية لا من الممتنعات. فإذا وجود الشيء بوجوده العلمي لا يدل على أنه مجهول، لا يدل على أنه كذا، لأن هذا لو كان لكانت الممتنعات لوجودها العلمي مجهولة أيضا. واضح المثل. ثم يقول القيصري: لعل النزاع يرجع إلى نزاع لفظي، لأن الأعيان باعتبار ولحاظ هي مجهولة في الصقع الربوبي. القيصري يقول بلحاظ الأعيان لأنها من الفيض الأقدس، لأنها من الفيض الأقدس في مرتبة الفيض، وإذا كانت في مرتبة الفيض فهي مجهولة ولا يمكن أن نقول ليست بمجهولة. وكذا القول بأنها ليست مجهولة يكون صحيحا بلحاظ عدم وجود الأعيان على حدة في الصفة الربوبي، وبلحاظ واعتبار آخر يقول القيصري يمكن أن نقول أنها ليست بمجهولة، أي ليست مجهولة ومتحققة بوجود على حدة في مقابل الصفة الربوبي. فقول القائل بالجعل قد يكون صحيحا بلحاظ، وقول القائل بعدم جعلها قد يكون صحيحا بلحاظ. فلعل النزاع في الإثبات والنفي رجع إلى محلين مختلفين، فلا يكون تناقضا، ويكون النزاع نزاعا لفظيا. كون الشيء ليس بمجهول في الخارج لا يدل على أنه لا أثر له. الصور الذهنية لي ولك ليست مجهولة في الخارج، والحال هي منشأ الآثار لكل الموجودات الخارجية التي تحدث منا. فإذا كون الشيء لا تحقق له في الخارج ليس معناه لعدم وجوده التكويني الخارجي لا أثر له. لا، الصور العلمية لكل إنسان هي المنشأ لكل أفعاله، سواء كان من قيام أو قعود في نفسه، أو من أفعال وحركات، أو ما توجب تلك الصور الذهنية من الإيجادات الخارجية. تصور البناء الخاص فأحدث بناء على طبق تصوره، وهكذا في بقية الأمور. لعدم وجودها المستقل على حدة الصفة الربوبي وليست مجهولة في الخارج، والأعيان ليست موجودة في الخارج، لأن الأعيان كما تقدم ما شمت رائحة الوجود خارجا. فإذا كونها ليست بمجهولة وليست بموجودة كلام متين، واضح؟ يعني ليست بمجهولة في الخارج وليست بمجهولة بوجود على حدة الصفع ربوبي، هذا أيضا لا مانع منه وهو كلام حق. لرجوع قول المنكر للمجهولية إلى إنكار جعلها بوجود مستقل وأنها مجهولة، أي أنها من شأن الحق وموجودة بوجوده لأنها من فيضه الأقدس، لأن الأعيان هي القوابل الحادثة بالفيض الأقدس في الحضرة العلمية الإلهية. الأعيان كما تقدم حادثة بمن؟ حادثة بواسطة الفيض الأقدس، وهي القابليات التي على طبقها يكون القبول لإيجاد الأعيان الخارجية، فهي تلك القابليات التي على طبقها تتحقق الأعيان الخارجية، فبهذا اللحاظ بلحاظ كونها من توافع الفيض الأقدس هي مجهولة بهذا اللحاظ ولا مانع من ذلك. ولكن هذا التأخر عن الذات ذاتي لا زماني، بل أو يرجع الكلام إلى أن الأعيان ليست بمجهولة، أي في الخارج بأنفسها على حدة، ومجهولة أي في الخارج بلحاظ آثارها ومظاهرها. هذا احتمال من الاحتمالات لإرجاع النزاع لفظيا، أن الأعيان ليست بمجهولة، أي ليست بمجهولة بنفسها في الخارج، والأعيان مجهولة أي بلحاظ مظاهرها وآثارها وهي الممكنات الخارجية، فهي مجهولة لا مجهولة. ثم قال الأستاذ: لو أريد من جعلها في الخارج بأن تجعل الماهية ماهية، لا جعل الماهية موجودة، بل. ثم قال الأستاذ: لو أريد من جعلها في الخارج بأن تجعل الماهية ماهية، لا بجعل الماهية موجودة. لو قلنا بهذا المقال على أن المراد من جعلها بأن تجعل الماهية ماهية لا بأن تجعل الماهية موجودة، قلنا الماهية جعلها بإيجادها في الخارج، يعني بإعطائها الوجود. إذا قال القائل على أن الماهية المراد من جعلها والأعيان الثابتة المراد من جعلها، يعني جعل ماهيتها ماهية، نقول جعل ماهيتها ماهية في الخارج من المحالات، لأن الماهية لا تجعل ماهية. الإنسانية التي هي ماهية نوعية لا تجعل ماهية إنسانية، فلا تعطى فصلا ولا تعطى جنسا، لأن الإنسانية تكفي لكي تكون حيوانية ناطقية، فلا تعطى لنفسها ولا تسلب عن نفسها. ففي الخارج جعلها بمعنى إيجادها وتحققها الوجود، فجعل الإنسانية في الخارج كونها زيدا متحققا في الخارج. فإذا إذا أراد المتكلم أنها تجعل في الخارج هذا محال، ويكون جعلها في الصقع الربوبي أو لا، يعني جعل الماهية ماهية في الصقع الربوبي أو لا من قصد جعلها في الخارج، لأن جعلها في الخارج لابد أن يكون بوجود، لكن جعلها في الصقع الربوبي لا يحتاج إلى وجود لأنها موجودة بالوجود الإلهي. فجعل الماهية ماهية في الصقع الربوبي قابل للتعقل لأنها موجودة بالوجود الإلهي وليس لها وجود على حدة، لكن نجعلها بالوجود جعل الماهية ماهية في الخارج بلا وجود من المحال. بل لكان القول بجعل الأعيان ثابتة في الصقع الربوبي أولى من جعلها في الخارج، لأن الأعيان هي في الصقع الربوبي بلا وجود مستقل عن الحق تعالى. واضح العبارة؟ فصلنا هذا المطلب لاختلاف التفاسير بالنسبة إلى هذا المقطع من كلمة فالجعل إلى من؟ إلى الحدوث الذاتي على ألسن الأساتذة. لكنها الكتاب، أي لكن الأعيان الثابتة التي هي العلم التفصيلي الإلهي ليست مخترعة، أي ليست مفاضة وموجودة ومتحققة، ولكنها ليست مخترعة. يقول لا تتصور أن الأعيان ثابتة لأنها الصور العلمية هي كصوري وصورك العلمية الحاصلة في أذهاننا، صورنا ناشئة منا بتأخر زماني، لكن الصور الإلهية ناشئة منه وهي من فيضه، لكن لا بتأخر زماني، بل بتأخر ذاتي لأنها تابعة للبيض مقدس الأقدس عفوا الأقدس، لكنها أي الأعيان الثابتة ليست مخترعة كاختراع الصور الذهنية التي لنا. إذا أردنا أي نحن إظهار شيء، نحن إذا أردنا إظهار شيء لم يكن أوجدنا صورة، يعني ما كانت في زمان ثم حدثت. الصور الإلهية ليست من هذا القبيل، هي صور علمية، لكن ليس معنى أنها متأخرة زمانا ليلزم، لو كانت كصورنا للزم ليلزم تأخر الأعيان العلمية عن الحق في الوجود تأخرا زمانيا، وهذا ليس بصحيح. بل علمه تعالى ذاته بذاته، يعني علمه بنفسه يستلزم الأعيان، واضح؟ علمه الإجمالي وهو علمه لذاته بذاته وهو علمه الإجمالي وبسيط الحقيقة كل الأشياء مجللة، وعلمه الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، فعلمه الإجمالي البسيط هو في عين الكشف التفصيلي، فعلمه بذاته يستلزم الأعيان، واضح مثلا؟ من غير تأخرها أي الأعيان الثابتة عنه تعالى في الوجود، فبعين العلم الذاتي يعلم تلك الأعيان، فبعين علمه الإجمالي البسيط بنفسه وهو حضور نفسه لنفسه يعلم تلك الأعيان، لأن الأعيان مظاهر الأسماء والصفات التي هي عين الذات في مقام النفس الإلهية، في مقام الذات الإلهية، لا بعلم آخر. يقول ليس الحق سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الأشياء وهي الأعيان الثابتة بعلم آخر كما توهم من جعل علمه بالعالم عين العقل الأول، كما مرت النسبة إلى طاليس البلقي، واضح مثلا؟ وحينما نسب إليه أنه يقول أن الحق تعالى يعلم الأشياء إجمالا وبنحو كلي في الصقع الربوبي، ويعلم الأشياء تفصيلا وبواسطة العقل الأول، لأن كل الجزئيات موضوعة في العقل الأول ويعلم بالعقل الأول فيعلم بها. لكن قلنا في مثل هذه النسب بالنسبة إلى عظماء الحكماء الإلهيين تأمل، هم أجل من مثل هذه الكلمات، أكثر الحكماء المتقدمين من تلامذة الأنبياء من الذين مدحوا على لسان الأئمة المعصومين. ما كانت الحكمة القديمة إلا مدرسة من مدارس الأنبياء، قد تكون فيها أخطاء لعدم فهم كلمات الأنبياء، لكن ليست كل كلمة تنسب إلى عظم الحكماء والعرفاء تؤخذ بهذه البساطة حتى يثبت منهم الخطأ بنص صحيح.